لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر العلماء الكرام والمشايخ الفضلاء، مرحبا بكم في تكملة فعاليات هذا المؤتمر المبارك، المؤتمر العلمي الثالث لرابطة علماء المسلمين، والذي يعقد تحت عنوان الأمة في مواجهة التحديات المعاصرة. الآن نحن مع المحور الثاني من محاور هذا المؤتمر، توصيف واقع التحديات المعاصرة، ومع الورقة الثانية وهي بعنوان الثورات المضادة، الواقع والآثار. لنا في هذه الورقة مشاركتان، نبدأ بالأولى بإذن الله جل وعلا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، لكي يقدم لنا ورقته العلمية عن الثورات المضادة، الواقع والآثار، مصر أنموذجا. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوقت الآن للدكتور محمد يسري في بحثه الموسوم الثورات المضادة، الواقع والمأمول. وقبل هذا نقدم شيء عن سيرته، فهو الدكتور محمد يسري إبراهيم من مواليد 86 و300 وألف، أخذ شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة، ثم أخذها أيضا في العلوم الشرعية بحمد الله تعالى. له مناصب عديدة جدا متنوعة، له مؤلفات عديدة زادت على 48 مؤلفا وهي مؤلفات نافعة، له دروس عديدة جدا وهي موجودة على الشبكة العالمية، ألقيت على قناة المجد العلمية، وهو الآن بين أيديكم بحمد الله تعالى سيبدأ بحثه. تفضل جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأبادر لأقول إن هذا الحديث طويل وذو شعب، وشعبه 10 على وجه التمام والكمال، ولا أظنني أستطيع أن آتي عليها كما هي العادة في هذه المؤتمرات، ما نبدأ حتى نجد الوقت قد تصرم، ولما نخرج من المبحث الأول أو من التعليق على بعض المهم. اعتاد الناس أن يمر بهم فصل الربيع في 3 أشهر، وما اعتادوا أن يمتد ربيعهم إلى 7 أشهر متوالية، فينفرط عقد دول متتابعة دولة بعد أخرى في انعتاقها من الظلم وخروجها من التبعية وتحررها من الفساد والاستبداد. وما دار بخلد أحد أيضا أن هذا العقد الذي انفرطت حباته واحدة تلو الأخرى أنه سوف يعاد نظمه من جديد، وأن يعاد إلى سيرته الأولى من جديد، وأن ترد الشعوب التي ثارت على ظلم وطغيان أن تعاد إلى بيت الطاعة، أي بيت العصيان، عياذا بالله تعالى من الحور بعد الكور. هذا حديث عن الثورة المضادة أو عن الانقلاب العسكري الذي مني به الواقع المصري. مباحث 10 أقرأ على مسامعكم يعني هذه المباحث، ثم أتخير ما أستطيع أن أتخير لأتحدث عنه. أولا حديث عن مفهوم الثورة وأقسامها، ثانيا حديث تفصيلي عن ثورة يناير وخصائصها وإنجازاتها، ثم حديث عن مفهوم الثورة المضادة، ثم تاريخ الثورة المضادة، ثم حديث عن أسباب الثورة المضادة في مصر وعن إرهاصاتها المبكرة، ثم حديث عن المشاركين في الثورة المضادة الانقلاب العسكري، ثم حديث عن الاستراتيجية وسيناريوهات الثورة المضادة، ثم مستقبل هذه الثورة المضادة في مصر، ثم حديث عن الاستراتيجية في مواجهتها ومناهضتها، ثم حديث عن الدروس والعبر التي تستفاد من الثورة المضادة المصرية. إذا كان قد استقر أن الثورة تحرك شعبي واسع خارج ما يسمى بالبنية الدستورية القائمة، أو خارج ما يسمى عند القانونيين بالشرعية، ويتمثل هدف هذا التحرك أو الحراك في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة، أو ما يمكن أن يقال اختصارا إنه حركة تغيير لشرعية سياسية قائمة واستبدالها بشرعية جديدة، هذه تعبيرات كثيرة فيها كثير من الأخذ والرد، وقد قامت ثورات تاريخية عديدة رصدها المتابعون، من أهمها الثورة الإنجليزية التي سميت بالمجيدة، وهي أول هذه الثورات في هذه العصور الحديثة، أو هي أول ثورة وقعت قبل قرنين من الزمان، وامتدت هذه الثورة لعشرين سنة حتى حققت منجزاتها. ثم تلتها الثورة الفرنسية والتي انقلب عليها أيضا، وبقيت عدة سنوات حتى استطاعت أن تعود إلى ما أنجزته بعد انقلاب وقع عليها، واستمر هذا الانقلاب نحو 10 سنوات متتابعات. وفي مصرنا، وهي موضع الحديث، قامت ثورة على أيدي بعض المصريين، ثم انتهت هذه الثورة بتنصيب محمد علي باشا فيما عرف بأنه كان خديعة كبرى للمصريين بعلمائهم ودعاتهم وفضلائهم. ومن قبل جاءت الثورة ومن بعد جاءت الثورة العرابية التي كانت على الاستعمار وأنظمته، ومن أشهر الثورات في تاريخنا المصري ثورة عام 1919، سبقتها ثورات ولحقتها أيضا ثورات، من أشهرها الثورة التي جاءت بالنظام العسكري في عام 1952 ميلادية. عرف العالم ما يسمى بالثورة المضادة في نحو الثورة التي قامت على شاه إيران، ثورة مصدق، والتي أعانه فيها أو في ثورتها المضادة الأمريكان، فأعادوه إلى الحكم قريبا وسريعا بعد عمل دؤوب، جعل شاه إيران يقول: أنا مدين بعرشي لله ثم لشعبي ثم لك أنت، وهو يحدث مندوب المخابرات الأمريكية في إيران. وفي شيلي أيضا عملت أمريكا انقلابا عسكريا سمي بثورة مضادة، أتى ببينوشيه بعد إسقاط الحكم المنتخب المدني، وما لبث هذا أن حكم يعني سنين عددا، ثم انقلب الأمر وعاد إلى سيرته من استقامة بعد انحراف. ثورة يناير كانت لها خصائص يجب أن نستحضرها ونحن نتحدث عن الثورة المضادة، من ذلك أنها كانت ضد الظلم والاضطهاد، وهذا الذي حشد الحشود ووحد الجهود. ومن خصائصها أيضا أنها كانت سلمية، لا عنف فيها ولا استعمال لسلاح، وأنها كانت شاملة عامة، شملت الرقعة المصرية بأسرها، واجتمع فيها مسلمون وغير مسلمين، صالحون وغير صالحين. كانت هذه الثورة ثورة قاومها النظام المصري وتعامل معها بعنف ودموية، لكنها امتازت بميزة شلت أركانه، وهي ميزة المباغتة والمفاجأة. كانت مطالبها متحدة في إسقاط النظام، فرفع الشعب راية واحدة، وقف الجميع خلفها واتحد الكل وراءها. كانت ثورة شعبية بامتياز، لا قيادة سياسية لها أو قيادة فكرية أنشأتها، ونقلت خطواتها خطوة بعد أخرى. لم تنجح هذه الثورة في إيجاد تنظيم ثوري ينبع منها يقود خطواتها وينقل مراحلها واحدة بعد الأخرى. لم تنجح هذه الثورة في إسقاط النظام، وإنما نجحت في إسقاط بعض رموزه ومحاولة الوصول إلى الشعارات التي كانت مرفوعة من الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. قامت هذه الثورة على تفعيل دور الطبقة الوسطى التي ظن أنها تآكلت في مصر بسبب الخصخصة وبسبب ما يعني وقع في السنوات الأخيرة من التمايز الطبقي بين فئة تغنى غناء فاحشا وتقل، وفئة تفقر فقرا مدقعا وتكثر وتكبر. كشفت هذه الثورة عن هذا الحلف الإسرائيلي اليهودي الغربي مع كل نظام استبدادي في الشرق. تثقلت خطوات أمريكا وغير أمريكا في دعم هذه الثورة حتى صارت أمرا واقعا كان لابد عندئذ من إظهار تقارب معه أو تبن له. لا أطيل في الحديث عن الثورة المضادة في مفهومها وتاريخها، لكني أحب أن أقول إنه وقبل سقوط النظام المصري كتب كاتبون وعلق معلقون لا على سقوط النظام المصري وإعلان رئيسه التنحي، وإنما على أن الثورة المضادة قد بدأت. أول ما رصد من كتابة كان في 8 فبراير، يعني بعد قيام الثورة وقبل التنحي بثلاثة أيام، كتب أحدهم يحذر من الثورة المضادة ومحاورها، وكتب في ذلك 8 محاور كلها عومل بها وكلها سعي فيها بعد التنحي مباشرة، وكأنه كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، أو كأنه كان مطلعا على ما يجري خلف الكواليس كما يقال. أعجب من هذا أن بعض رموز النظام المصري في جانب الفكر والسياسة والتخطيط والاستراتيجية كتب بعد 3 أسابيع من التنحي يحدث عن أخطار الثورة المضادة. وليس سرا أن أقول أنه الدكتور ضياء الدين رشوان، وهو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام وشخصية معروفة بصلاتها وعلاقاتها مع النظام، جاء به النظام نقيبا للصحفيين مؤخرا. كتب هذا الرجل يحذر من الثورة المضادة ويذكر بعض مراحلها وسماتها وما يتوقع أن يحصل فيها وكيف يمكن أن نواجه هذه الثورات. وأعجب أنه بعد ذلك انقلب على الثورة وانضم إلى الثورة المضادة. وهذا في الحقيقة لابد أن نجيب عنه، لما وقع هذا من مثل هذا الرجل ومن أشباهه وأمثاله؟ درس مهم يجب أن يتنبه له. كيف تحول هذا من دعمها إلى الانقلاب عليها؟ ما الذي يفسر موقفه؟ ربما يقال قد كان يظن أن الثورة ليبرالية علمانية تعيد أمجاد ما كان يحلم به من الثورة الفرنسية مثلا، ثم إذا بالإسلاميين كما يقال يركبون موجتها ويوجهون دفتها. أو يقال إنه قد صدرت من الإسلاميين نحو هذا الرجل وأمثاله ما جعله ينقلب ويعود إلى قواعده الأولى أو القديمة مرة أخرى. بكل حال، يقول الساسة والمؤرخون لكل ثورة ثورة مضادة، لكل ثورة ثورة مضادة، فكأنها سنة من سنن هذا التاريخ وحركته. وهذه السنة سنة طبيعية، إذ ما من أحد يسلب ملكا إلا ويسعى في استرداده بنفسه تارة وبأعوانه تارة، فإن هلك دون ذلك فربما قام بذلك بنوه أو أحفاده. وهنا لم تكن القضية قضية ملك، أو لم يكن النزاع نزاعا على قطعة أرض، وإنما كانت القضية مصر الدولة ذات الثقل الأكبر في المنطقة العربية والإسلامية مصر، التي إذا أخذنا نتحدث عن وزنها فإننا سننفق الدقائق المتبقية ولن نصل إلى ما في أنفسنا من بيان قيمتها ووزنها حتى نعي وندرك حجم الخسارة التي منينا بها في فقدها. على كل حال، لعلي أنتقل سريعا إلى الحديث عن أسباب هذه الثورة وعن الأخطاء أو الإشكالات التي عملت على إنجاحها، أعني الثورة المضادة. أقول كان من أسباب الثورة المضادة ومن عوامل نجاحها خصائص ما كانت في ثورة يناير نفسها، ومن ذلك أنها افتقدت للترتيب والإعداد كما قلنا، وغابت عنها القيادة المركزية السياسية التي تعمل على جمع شتاتها وتوجيه وجهتها، كذلك افتقدت إلى طرح البرامج العملية والتشريعات القانونية التي تعمل على هدم النظام السابق وتفكيك مواطن القوة والتأثير فيه وحجب ممارسته السياسية. أقول هذا وقد أعلن أمس عن حكم قضائي، يعود بموجبه الحزب الوطني من جديد، الحزب الذي حظر على أربابه الممارسة السياسية في دستور 2012، يعودون ليؤسسوا حزبهم الوطني من جديد، بهذا حكم القضاء المصري الشامخ. ثانيا، سمحت الثورة لكل أحد بركوب موجتها. لما كانت الثورة كلاء مباحا لكل أحد ولم تكن لفئة معينة ذات أيديولوجية خاصة، فإنها صار لكل أحد أن يدعي الثورية، حتى فلول النظام السابق، حتى أركان النظام السابق، حتى يعني أمين التنظيم في هذا النظام السابق، أمين التنظيم في الحزب الوطني، كان يدعي الثورية وقتها ويحاول أن ينشئ حزبا جديدا. اتسع مجالها، أي الثورة، ليشمل فئات وطبقات اجتماعية أوسع وأكثر فقرا من دائرتها التي بدأت بها، واستدعى هذا أن يعمل على فضها من داخلها وعلى تقويضها من داخلها. ثم كانت مشكلة كبرى أن كثيرين ممن شاركوا في هذه الثورة ولحقوا بقطارها لم يكونوا كما يعبر عنه بأنهم ثوريين، لم يكونوا ثوريين، ولم يعالجوا الثورة معالجة ثورية، وإنما كان يريدون الأمور أن تمضي في اتجاه تقليدي إداري، وكأنما هي هبة أو انتفاضة، وعادت الأمور إلى نصابها بوجود فئة أخرى غير الفئة. الثورة تهدم نظاما وتبني غيره، الثورة تقوض أركان نظام وتبني شيئا جديدا. عمل الإسلاميون في جملة من عملوا على تقليص وتقليل المد الثوري. ماشي. رابعا، لا ينكر أحد قوة وخبرة وشدة بأس النظام المصري السابق الذي كان أقوى الأنظمة العربية بلا منازع، ليس فقط قوته في تنظيمه ولا في كفاءاته ولا في قدرات رجاله ولا في خبراته المتراكمة، خبرات متراكمة في كل مجال، وقد استطاع النظام أن يضرب بجذوره في المجتمع بأسره عبر تنظيمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وإعلامية لا يمكن بحال أن تنكر، وإلا فما الذي جرى على أرض مصر بعد قيام ثورة يناير إلا عمل هؤلاء جميعا في شبكة منظمة. أخيرا، فقد عجز الثوريون عن بناء قواعد وأعمدة وهياكل لنظام ثوري جديد يفترض أن يهدم كما قلت نظاما ويقيم آخر، ثم إنه اتفق الكل وكان قاسما مشتركا بين الجميع قلة وعينا جميعا بأساليب الثورة المضادة وقلة خبرتنا في مواجهتها. شارك في الثورة المضادة جهات كثيرة، حاولت أن أحصيها في 10 جهات، أريد أن أمر عليها وعلى أسبابها ودوافعها من إقامة الثورة المضادة، وأبين كيف عملت معا وأمر على الاستراتيجيات. وقد ذكر فضيلة شيخنا أن المتبقي لا يزيد عن دقيقتين، وهذه معضلة متكررة. وكنت قد طلبت بعض الدقائق في مؤتمرات سابقة على أن تكون الدقيقة 136 ثانية، فعلق الدكتور ناصر العمر رافضا لهذا المبدأ. على كل حال، الذين شاركوا في الثورة جهات 10 على رأسهم المؤسسة العسكرية المصرية التي أدارت البلاد منذ عام 1952 وإلى يومنا هذا، وحتى الفترة التي سميت بالفترة الانتقالية والفترة التي حكم فيها الرئيس مرسي على وجه الدقة والإنصاف من غير مبالغة ولا اعتساف. وطبعا ما قامت به هذه المؤسسة يحتاج إلى محاضرة كاملة في الحقيقة، لنعرف كيف خودع الإسلاميون، لنعرف كيف عملت المخابرات بأجهزتها المختلفة في إدارة الثورة، كيف أنشأت تنظيمات ثورية وغير ثورية اجتماعية وسياسية وحركة التمرد، وكيف كانت هذه الحركة تجتمع وأين تجتمع ومن دعمها، وكيف كان يعني العمل على 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 دعم المعارضة السياسية الليبرالية من جهة واليسارية من جهة أخرى، كيف نظم البلطجية ومن نظمهم وكم تعدادهم ومتى نظموا ولماذا نظموا. كل هذا متضمن في هذا البحث الذي يعني بلغ نحو 100 صفحة، وعجزت الآن كما هي العادة. لكن من عجب أن هذه القوى الثورية اجتمعت في اتحاد يساري ليبرالي علماني. هذا الاتحاد العجيب لم يجتمع قط في التاريخ المصري، اجتمع فقط في لحظة الثورة المضادة. وهذا جعلني أقدم لهذه الفئات والقوى بأن المواجهة لم تكن مواجهة فكرية ولا اجتماعية ولا سياسية، وإنما كانت مواجهة أيديولوجية عقدية. فالقضية التي اجتمع الفرقاء المتخالفون لأجلها كانت قضية عقدية تنتهي بإنهاء هذه الثورة المضادة وإيجاد الحكم العسكري الدكتاتوري العلماني بكل وضوح. عندما يوجد هذا الحكم العلماني يمكن لهذه الهيئات والجهات أن تعمل بعد ذلك بشيء من الاستقلال وفق إيديولوجية أو أجندة خاصة بها. مؤسسات الدولة العميقة كانت عقبة ومشكلة ضخمة في وجه النظام الجديد، وهذه المؤسسة ضمت مؤسسة الإعلام ومؤسسة القضاء ومؤسسات المخابرات بل والوزارات. ومن عجب أن الوزارات التي اشتكى منها المصريون كوزارة البترول في كونها لا توفر المحروقات ومواد الطاقة بشكل منتظم، ووزارة الكهرباء التي كانت سببا في انقطاع مستمر للكهرباء لبضع ساعات يعني أقض مضاجع الخلق، بقي الوزيران وزير البترول ووزير الكهرباء في وزارة الانقلاب، وانتهى ما كان يعانيه الشعب من انقطاع الكهرباء ومن عدم وجود المحروقات. في ظل نفس الوزيرين وفي ظل نفس الوزارتين، هذا يبين لك شيئا من يعني ما قامت به الدولة العميقة في مصر. ثم تحدثنا عن المؤسسة الإعلامية بشيء من التفصيل، وتحدثنا عن تنظيم البلطجية وأن عددهم بلغ نحو من 300,000 رجل نظموا على مستوى المحافظات. كان تنظيمهم عقب سقوط شاوشيسكو في رومانيا، والذي دعا إلى تنظيمهم أن رأس هذا النظام رأى أن هذا الرجل ما أغنت عنه مخابراته ولا داخليته ولا أجهزة أمنه وسقط، فحوكم في بضعة أيام ثم قتل هو وزوجه، فرأى أنه لابد من وجود خط أخير في الدفاع عنه وعن عائلته، فنظم البلطجية، ونظم من خلال الداخلية، ثم نقل هذا التنظيم إلى ابنه قبل قيام الثورة بنحو 3 سنين. وكانت أول معاركهم معركة سميت في ميدان التحرير بمعركة الجمل. جاءوا راكبين جمالا وجاءوا راكبين يعني خيولا وحميرا يقاتلون بها في ميدان التحرير، ثم استمر هذا إلى سقوط النظام، إلى لحظتنا هذه لا يفض المظاهرات السلمية التي تخرج في جمهورية مصر العربية في جميع أنحائها شمالا فجنوبا شرقا وغربا إلا هؤلاء البلطجية الذين سلحهم النظام ليقوموا بهذه الأعمال بالوكالة عنه وداخل عرباته وربما بأسلحته وإشرافه. شيخنا يطلب التوقف. إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بك ونشكرك على الدقة في الطرح واللغة الفصيحة بحمد الله. الآن مع فضيلة الدكتور عبد الوهاب الحميقاني في نفس الثورات المضادة الواقع والآثار اليمن نموذجا. وأود التنبيه من أراد المداخلة أو التعقيب فيكتب لنا اسمه والوقت لن يبقى طويلا للمعقبين لكن حتى وإن بقي شيء يسير بإذن الله تعالى. قبل البدء ببحث الدكتور عبد الوهاب لا بد من تعريف يسير به. هو الشيخ عبد الوهاب الحميقاني من صنعاء وهو قد حصل البكالوريوس الماجستير في الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء وحصل على الدكتوراه في أصول الفقه وحصل على درجة مستشار تحكيم دولي من الاتحاد الخليجي للتحكيم وحصل على دبلوم باحث سياسي ودبلوم ناشط حقوقي من جامعة القاهرة. له إجازات متعددة جدا له وظائف أيضا متعددة وهو الآن بين أيديكم. نسأل الله أن يربط على قلبه وأن يسدده في كل خير وعمل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد ورقتي في مؤتمر الأمة في مواجهة التحديات المعاصرة في مبحث توصيف واقع التحديات عنوانها الثورة المضادة الواقع والآثار اليمن نموذجا. وكما تفضل الدكتور محمد يسري الوقت قد لا يتسع لكن سنقف على إشارات علها أن تجعل في أذهان المستمعين لا سيما من غير اليمنيين الملامح الأساسية للأحداث والثورة المضادة في اليمن من انطلاقا من سنة التدافع التي لا يسلم منها خير. حتى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لم يسلموا ولم تسلم دعوتهم ممن يضادها ويحاربها. قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وما قامت ثورة في بلد إلا وقامت جهات بتدابير وأعمال لإجهاضها وإعاقة مسارها. ومن هذا المنطلق هذه التدابير والأعمال هي التي تصنف عند علماء السياسة المعاصرين بالثورة المضادة. ويمكن أن نعرفها من مجموعة تعاريف أن نلخصها في أنها الثورة المضادة هي التدابير والأعمال التي تتخذها جهة ما بعد نجاح الثورة أو أثنائها لإرجاع الأمر في المجتمع والدولة إلى سابق عهده أو لعرقلة مسار الثورة عن تحقيق أهدافها وإيصال الأمر إلى أسوأ مما كان عليه في العهد السابق انتقاما من الثوار وتأليبا للعامة عليهم. هذا هو خلاصة الثورة المضادة من حيث التعريف. بالنسبة للثورة المضادة اليمنية قبل أن ندخل فيها نتعرف على مسار إعاقة الثورة لأن الثورة اليمنية تميزت عن الثورات الأخرى أنها أعيقت في أثنائها قبل انطلاق الثورة المضادة لها. انطلقت الثورة اليمنية في فبراير 2011 لتحقيق هدفين أساسيين مع تعدد الأهداف في الثورة بحسب تعدد المنخرطين فيها وبحسب توجهاتهم وإيديولوجياتهم وأفكارهم وعقائدهم. إلا أنها تركزت على هدفين استراتيجيين هما التحرر من المستبد الداخلي الثاني التحرر من الهيمنة الخارجية. وبالتالي فإن أصحاب هذه المصالح من الداخل والخارج لا ريب بداهة أن تسعى هذه القوى التي ستتضرر مصالحها من تحقيق أهداف الثورة في التوافق على مقاومة ومضادة الثورة اليمنية. وفعلا قلق الخارج وعلى رأسه الولايات المتحدة وأخذ يرقب النظام ويرقب مدى قوته واستمراره ويرقب مدى ولاء الجيش ومدى تماسك الجيش ويرقب مدى ضعف الثوار ومدى موجات الثورة حتى إذا أيقن أن النظام يائس أو عاجز عن الإجهاض على الثورة انطلق هو بمبادرته وضغط هنا وهناك على الإقليم وعلى المجتمع الدولي، وخلص الناس بعد أن ضغط على النظام وضغط كذلك على أحزاب المعارضة لأنها هي التي كانت تمثل سياسيا الثوار الذين في الساحات بقبول ما سمي بالمبادرة الخليجية رسم اسما والمبادرة الأمريكية حقيقة وحكما. هذه المبادرة التي انقسم أو قسمت فيها السلطة، أزيل فيها رأس الحكم نظام الحكم، وقسمت السلطة بين حزبه وبين المعارضة نصفين. والعجيب أن تقبل الأحزاب العلمانية الضعيفة بهذه القسمة لأنها تبحث عن موطن قدم، وهذه الثورة رمتها إلى السلطة بطوفان الخارج. لكن أن يقبل الإسلاميون لا سيما الحزب الإسلامي المعارض الأكبر والذي كان قطب الرحى في الثورة وهو حزب التجمع اليمني للإصلاح رغم زخمه الجماهيري وثقله الثوري الكبير، إلا أنه رضخ للقبول بهذه التسوية السياسية خشية أن يجد نفسه في معركة عسكرية أمام النظام وحيدا بعد أن تخلت الأحزاب الداخلية، وأيضا تقاعست بعض كثير من القوى المجتمعية الإسلامية وغير الإسلامية عن الانخراط في الثورة، مما جعل حزب الإصلاح الإخوان المسلمين يقف وحيدا في مواجهة عسكرة النظام. فقبل هذه المبادرة. وكذلك أيضا مما دفع بعض الإسلاميين وبعض الأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية في اليمن أن تقبل هذه الخارطة، خارطة المبادرة الخليجية، هو ظن بعضهم أن هذا بمثابة انتزاع شرعية للعمل السياسي والمشاركة في السلطة، وأن تبنيهم لشعارات الوسطية والاعتدال والدولة المدنية هو بمثابات ضمانات تقدم للمجتمع الدولي لتبديد المخاوف من الإسلاميين. ومضى الإسلاميون في اليمن العاملون في السياسة والذين كانوا قطب الرحى في الثورة اليمنية مضوا في مضمار هذه القوى الدولية والإقليمية التي لا يحضرها هم المواطن اليمني ولا حل مشكلاته يمثل أولوية في اهتماماتها بقدر ما ينحصر همها تجاه اليمن في قضايا محدودة تحفظ مصالحها كقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والنفط والغاز والثروات المعدنية والممرات المائية وغيرها، أو قضايا تفرض فيها هويتها وثقافتها وتخترق بها الأمن المجتمعي والسياسي والقومي اليمني كقضايا حقوق المرأة والأقليات والمدنية والتنمية المستدامة وغيرها من مبادئ الثقافة الغربية، والتي صارت اليوم في مؤتمر الحوار الوطني وبين الساسة اليمنيين هي محور النقاش والمحاورة والمداولة والمشارطة مع الأطراف السياسية والاقتصار عليها، ولا اعتبار لغيرها ولا مستقبل بدونها. وبهذه المبادرة يعني أعيقت الثورة وانتقلنا من ثورة إلى نصف ثورة. وهذه المبادرة عمدت بقرارين من مجلس الأمن، وبهما أصبح اليمن تحت الوصاية الدولية، وأصبح مجلس الأمن يشرف على هذه الخارطة السياسية ويتابع المنفذين لها ويتوعد بالعقوبة المخالفين لها أو المعرقلين أو الخارجين عنها. وكان من نتائج هذه الخارطة السياسية أن تولت القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة إعادة هيكلة وبناء الجيش اليمني، وأصبحوا هم الذين يشرفون على تعيين الكفاءات من الضباط وعزل من شاء وتحديد الألوية وتحديد الاندماج وتحديد إعادة الهيكلة والبناء. كما أصبحت بهذه المبادرة اليمن مفتوحة سياسيا وسيادتها منتهكة، وأصبح الطيران الأمريكي يعيث فسادا في أرض اليمن يستبيح السماء والأرض والدماء دون نكير ولا حسيب ولا رقيب، وأصبحت مؤسسات الدولة بموجب المبادرة ومنها البرلمان اليمني معطل أو معاق عن محاسبة الحكومة لأنها حكومة توافقية لا يجوز للبرلمان أن يحاسبها بموجب المبادرة. ثم انطلق بموجب هذه المبادرة حوار وطني انخرطت فيه جل أو معظم القوى السياسية والمجتمعية ومن كل الأطياف، وكانت قسمة هذا المؤتمر قسمة ضيزى في نسبة تركيبه بين القوى السياسية، لأنه كانت قسمة خارجية أشرف عليها ممثل الأمين العام لمؤتمر للأمم المتحدة، مما جعل الإسلاميين والوطنيين في مؤتمر الحوار لا يمثلون أقل من السدس من بين كثير من القوى التي ليس لها وزن شعبي داخل المجتمع اليمني بقدر ما هو وجود نخبوي، لكنها اتكأت على الداعمة الخارجية، مسار الثورة المضادة. هذا مسار الثورة اليمنية، مسار الثورة المضادة وهي موطن الحديث. نستطيع أن نحدد أطراف هذا المسار والعاملين فيه في ثلاثة أصناف: الأول النظام السابق والدعم الإقليمي، الثاني جماعة الحوثي والدعم الإيراني، الثالث التيار الليبرالي والدعم الغربي. ثلاثة مسارات تتشابك وتتداخل، تتوافق وتتحد، تختلف وتفترق في أعجوبة من أعاجيب السياسة في هذا الزمان، حيرت حتى الشيطان كما قال بعض الكاتبين، لكنهم اتفقوا على شيء واحد هو الإجهاض على ثوابت الشعب اليمني واقتناص ثمار هذه الثورة وأخذ مصالحها وتفويت الفرصة على اليمنيين من تحقيق أهداف ثورتهم من التحرر من المستبد الداخلي والمهيمن الخارجي. ويمكن أن نلخص دور كل محور من هذه المحاور الثلاثة بالآتي: يعني النظام السابق والدعم الإقليمي، يسعى النظام لأحد أمرين، إما لاستعادة مؤسسته ولو لم يكن حتى بأشخاصه لكن بطبقته وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه، أو لإعاقة المسار وإرجاع الأمر إلى ما هو أسوأ حتى يؤلب العامة على هذه الثورة وحتى يبقى في منأى من الحساب لا أقل. فقد أخذ بموجب المبادرة حصانة تمنعه من الحساب القضائي، لكن من الحساب الأخلاقي والسياسي الذي يجعله أفضل من غيره بسبب تردي الأوضاع بسبب الثورة المضادة. وتميزت أساليب الثورة المضادة للنظام السابق بأساليب كثيرة، يعني مثل قطع الخدمات عن الناس، تدمير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط. وصلت من عام 2011 إلى الآن تفجير أبراج الكهرباء أكثر من 150 تفجير، يعني على مدار يعني وإصلاح كلف وزارة الكهرباء أكثر من 30 مليار ريال خلال هذه السنتين، بالإضافة إلى تفجير أنابيب النفط التي اليوم الواحد يكلف الدولة 30 مليون دولار، وكلف شركة صافر كما قررت أو ذكرت بعض التقارير الصحفية أكثر من 4.5 مليار دولار خسائر مادية، فضلا عن الخسائر المادية والمعنوية التي أصابت المجتمع نتيجة هذه الإعاقة للخدمات. كما تم تنفيذ إطلاق سلسلة من الاغتيالات والعمليات العسكرية والهجمات على المنشآت ومحاصرة بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وقتل كثير من الضباط واغتيل كثير من العسكر، واستغلت أيضا سياسة ومنهجية وأعمال بعض الجماعات المسلحة من بعض يعني مدسوسي وبعض شركاء هذا النظام لأيضا للدفع بها نحو زعزعة الأمن والاستقرار، في وضع يأسف له كل حريص على اليمن. فتجد لا يخفى، لا يمر يوم على اليمنيين إلا وتجد قتيل أو جريح أو مختطف أو مختفي لا تدري إلى أين. بل هذه اللحظة التي أكلمكم فيها بعض المحافظات في اليمن تستعر يعني بمصادمات وهبة يزعمونها في إثار زعزعة السلم والوحدة بين أبناء المجتمع الواحد. مع ذلك النظام لم يزل وإلى هذه اللحظة، وأقولها بكل أسف وكل أسى، يحظى بتأييد كبير من قطاعات كبيرة من الشعب رغم هذه المآسي. ولعل السبب في ذلك أن هذا التأييد الشعبي أو وجود تأييد شعبي قوي للنظام السابق رغم هذه، هو عدم إدراك وقلة وعي الشعب اليمني بضريبة التغيير وأنها تحتاج إلى صبر. فالانتقال من وضع إلى وضع مع توفر الإمكانات ووجود الطاقات وإزالة المعوقات يحتاج إلى مدى زمني، يعني يحتاج إلى سنين، فما بالك مع وجود المعوقات وتراكمات النظام السابق وقلة الإمكانات ووجود الثورة المضادة ووجود التآمر الإقليمي والدولي. لا ريب أن هذا سيعيق، مما جعل الناس في مقارنة بائسة أيضا، يعني تدمير للبنية التحتية، تدمير للوضع الاقتصادي، تردي في الدخل. يعني ربما أقرأ أرقام فقط، هذا قدمت قبل سنة ونصف أو أكثر من وزارة التخطيط الدولي إلى مؤتمر أصدقاء لندن بلندن، أصدقاء اليمن بلندن، يعني تحكي الوضع المأساوي الذي وصل إليه اليمن، يعني 47.6% 50%، يقل دخله عن دولارين باليوم، 32% فاصل واحد لا يحصلون على غذاء كاف داخل اليمن، 45% فاصل ثلاثة معدل الأمية في اليمن، 42% فقط تغطية الطاقة الكهربائية هذه التي تخرب لا تغطي إلا 42% من المجتمع اليمني، 32% تغطية خدمات الأمن والقضاء والسلطات المحلية، أي ثلثي اليمن خارج الخدمات، خارج وجود الأمن، خارج وجود القضاء، خارج وجود النيابة، يعني خارج الدولة. يعني 76% لا يحصلون على مياه الشرب من الشبكة العامة، 3/4 اليمنيين ما فيش معهم مياه نقية أو شبكة عامة، يا بير يا وايت يا. 52.9% من الشباب عاطلون عن العمل، يعني أكثر من نصف شباب اليمن لا يجد عملا. ومما زاد هذا الشعور لدى المواطن أن الشعب اليمني لم يمر عليه للإنصاف، وأنا كنت في الثورة ولا زلت من أنصار الثورة وسأبقى مع الثورة على هذا النظام الذي أوصل اليمن إلى هذا الحال، لكن الشعب اليمني لم يكن يشكو من ألم الكبت، كبت الحريات وحرية التعبير كما كان يشكو غيره من المجتمعات. يعني كانت مشكلة اليمنيين في الاستئثار بالثروة والانفراد بالسلطة، فالنظام مارس سياسة مع اليمنيين كما قيل نزع للساق أو لاصق الكبت عن أفواه اليمنيين ووضعها على أذنيه، وكان سياسته فليقل الشعب اليمني ما يريد وأنا أفعل ما أريد، وبذلك لم يشعر عموم الشعب اليمني من الثورة بالحرية لأنهم يجدونها من سابق، وإنما شعروا بالتردي للخدمات والكذا، وهذا من قلة الوعي، من قلة الوعي، ولا يدرك هذه المفارقات إلا النخب، فأصبح عموم الشعب بين مقارنة بائسة بين ماض مستقر مستبد وبين حاضر تعمه الفوضى والفقر، فبدأ يحمل الثورة يعني تبعات ذلك. ثانيا المحور أو محور الحوثي والدعم الإيراني.
الوقت انتهت،
انتهى خلاص، انتهى كليا خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقي من الوقت 14 دقيقة فقط وتنتهي الجلسة. لدينا سؤال للشيخ محمد يسري ولن نسمح له أن يتجاوز دقيقتين. السؤال من الدكتور محمد الربيع يقول: عرضت مسيرة دقيقة للثورة والثورة المضادة، نريد باختصار ما هي رؤيتكم النهائية لهذا النظام الانقلابي وإلى أي حد سيسير بمصر وما مستقبل الثورة المباركة؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه من اتبع هداه. هناك 4 سيناريوهات يعني يفترضها الباحثون والمتحدثون، فمنهم من يقول المسار الجزائري مسار مرشح، وهذا في حقيقة الأمر مستبعد لاعتبارات. الأول أن النظام حاول مرارا جر الإسلاميين إلى هذا المستنقع، وكان الإسلاميون بحالة من النضج والوعي بحيث إنهم لم يقبلوا الانجرار إلى مستنقع الجزائر 1991 والذي راح ضحيته أكثر من 200,000 إنسان. إضافة إلى أن الشعب المصري شعب فيه قدر من المسالمة وقدر من يعني الملاينة، فلا يعني يميل بطبيعته إلى هذه المواجهات العنيفة والحادة. هذه قضية. القضية الثانية أو هذا مسار، المسار الثاني هو مسار المصالحة، وهذه المصالحة كانت مفروضة ومعروضة وربما لا تزال، لكن فرصها قلت كثيرا. كانت هذه المصالحة مفروضة على أساس الآتي: أن يفرج النظام عن المعتقلين حاش من عليهم قضية فيها تورط في الدماء فيحاكمون محاكمة عادلة، هكذا يعني يقولون. الأمر الثاني أنه يسمح للإسلاميين بالعودة إلى منابرهم الإعلامية وأحزابهم السياسية ليمارسوا ممارسة كالتي مارسوها بعد ثورة 25 يناير. الأمر الثالث أن يكف النظام عن تشويههم إعلاميا، وهذا هو العرض في مقابل ماذا؟ في مقابل الالتزام بخارطة الطريق والتنازل عن قضية الشرعية وعودة مرسي وما يرفعه الإسلاميون السلميون من مطالبات وشعارات في مسيراتهم. توقف المظاهرات شرط أساسي للدخول إلى هذه المصالحة. النظام حسم يعني خياراته بالضرب في العمق وفي سويداء القلب وبالمحاكمات الجائرة الظالمة، وتعلمون أن مرسي الآن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى والتي يعني في الأصل يعني عقوبتها الإعدام.
السيناريو الآخر، خلينا ندخل إلى 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 المهم، وهو كسر الانقلاب، وهذا هو أكثر هذه السيناريوهات ترشيحا وأقواها عند النظر والتأمل لاعتبارات كثيرة، منها أن المصريين الذين يخرجون الآن في هذه المظاهرات ليسوا الإسلاميين. رابعة والنهضة وغيرها من الميادين كانت يعني تحيز فيها الإسلاميون، الآن ينخرط في هذه المظاهرات غير إسلاميين من عامة الشعب من عمق الريف المصري ومن قراه ومن مدنه الصغيرة، وهذا ما يقض مضاجع القوم. هذه قضية. القضية الثانية أن الشعب تطلع لأن يذوق حريته وأن يتنسم هواء نظيفا نقيا، وصعب بعد أن ذاق الشعب هذا أن يعود مرة أخرى إلى حالة الكبت والقهر. الأمر الثالث أن هذا خلاف حركة التاريخ بالجملة، فإن حركة التاريخ تقول إذا قامت الثورة وانتهضت ونجحت وذاق الناس من عسيلتها فإنهم يصعب عليهم أن يعودوا مرة أخرى، وستظل حالة من المقاومة تزيد شيئا فشيئا حتى يصل الأمر إلى مدى مع شيء من النضج لدى الإسلاميين. هذا مرهون بأن الإسلاميين يدركوا أنهم أخطأوا أخطاء كثيرة معدودة في هذا البحث في نحو من 20 خطأ، منه ما هو خطأ شرعي ومنه ما هو خطأ سياسي إداري. إذا طيب.
الدكتور نادر العمران لديه مداخلة، وبعده يستعد إن شاء الله الدكتور عبد الله البخاري. في دقيقتين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى تكتمل الصورة عن الحديث عن الثورات والثورات المضادة، ينبغي أن نتحدث عن الثورة المضادة في ليبيا. وقد بدأت بوادر الثورة المضادة من أوائل الأيام الأولى في الثورة، حيث سعوا إلى تلميع بعض العناصر الموجودة في النظام السابق ومحاولة تلميعهم بأنهم انشقوا على النظام من الساعات الأولى والأيام الأولى للثورة، وحاولوا إدخالهم وإرجاعهم إلى المنظومة السابقة. لكن بفضل الله جل وعلا نجحت الثورة في إقرار مبدأ العزل السياسي الذي أقصى هؤلاء ولم يمكنهم من الرجوع إلى النظام من جديد، فسعوا إلى استنساخ التجربة المصرية واستنساخ الانقلاب المصري. فبدأوا أولا بإيجاد وافتعال أزمات متعددة، أزمة بنزين، أزمة انقطاع الكهرباء، أزمة انقطاع امدادات المياه، ومحاولة الإيحاء بفشل المؤتمر الوطني العام في إدارة البلاد، محاولين بذلك الانقضاض على أو العرقلة المسار الديمقراطي والرجوع بالثورة إلى المربع الأول في الدخول في الجهالات التي لا يعرف مسارها. الانقلاب العسكري تحديدا يحول بيننا وبينه أن السلاح بفضل الله عز وجل ما زال بأيدي أناس صالحين مأمونين، صارت الثورة المضادة في الانقلاب على هذا السلاح بأمرين. الأمر الأول محاولة تشويه صورة هؤلاء الناس ووصفهم بالتطرف وأنهم على خلاف التدين الوسطي المعتدل الذي يعرف به الشعب الليبي، وهو التمذهب بمذهب الإمام مالك. وللأسف قد أعانهم بعض إخواننا بالتشدد وبتكفير الناس، بل منهم من صرح على شاشات التلفاز ببعض الكلمات التي اتخذت سبيلا إلى الطعن فيهم بهذا الأمر. الأمر الثاني هو عرقلة انضمام الثوار إلى الجيش، وهذا أمر يعني من شواهد الثورة المضادة أنهم يعرقلون انضمام الثوار إلى الجيش ثم يرجعون بوصفهم على أنهم خارجون عن القانون، يتمنعون أو يمتنعون من الانضمام إلى الجيش فتسهل محاصرتهم بذلك. هذه أبرز المظاهر الثورة المضادة في ليبيا، أحببت أن أتمم بها مباحث السادة الأفاضل من المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام بارك الله. الدكتور عبد الله البخاري. عليكم السلام.
عندي كم الوقت؟ يمكن تعطيني ثلاث دقائق؟ ها؟ ثلاث دقائق. على كل أنا عندي سؤال فقط أردت أن أضمن شيئا من الوقت. أنا أريد الدكتور يسري أن يشرح لنا موقف توجهات السلفية في مصر وموقفهم من الدستور وكذا. جزاك تفضل.
أي والله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله واتبع هداه. مشاركة السلفيين في العمل السياسي كان أمرا أزعج الكل، أزعج الإخوان من جهة التنافس التقليدي، وأزعج النظام السابق وفلوله من جهة أنهم قدروا أن 30% من الأصوات سوف تذهب إلى الإخوان وسيستحوذون على الباقي، تنشأ تركيبة جديدة يكون لهم فيها الغلبة أيضا باسم الديمقراطية، والمسألة انتهت. لكن الذي وقع أن المشاركة السلفية رفعت النسبة الإسلامية بشكل أو بآخر، فصار الإخوان مع حلفائهم من التيار الإسلامي ومن غيره، وصار السلفيون مع حلفائهم من السلفيين أيضا، يعني حزب النور الذي كان يعني رأس هذه القاطرة، مع من دخل في تحالف معه كالبناء والتنمية وهو الناطق باسم الجماعة الإسلامية وغيره من الأحزاب كالأصالة وغيره، دخلوا في حسبة حولت المزاج العام في بلادنا إلى مزاج إسلامي يستحوذ على 3/4 مقاعد البرلمان المصري وأكثر من 80% من مقاعد مجلس الشورى، ويحصل على الأغلبية في 5 استفتاءات وانتخابات متتابعة. وقد رصد الأمريكان وغير الأمريكان أن الانتخابات المقبلة في مجلس الشعب المقبل ستكون بمزاج إسلامي كامل، سيأخذ الإسلاميين من حصص بعضهم ولن تنتقص حصتهم لحساب الليبراليين والعلمانيين، وهذا سر من أسرار الانقلاب العسكري، أنهم أدركوا تماما أن مجلس الشعب الآتي الذي سوف يسند إليه أو تسند إليه منظومة التشريع في مصر سوف يكون إسلامي الهوى، وعليه فلن يمكن بحال أن يقع شيء إلا أن يكون انقلاب عسكري مكتمل الأركان، فحاولوا أن يكون بغطاء شعبي كما وقع. إخواننا السلفيون فئات وطوائف 4 في مصر، طائفة هم جماعات منظمة وكان مرخصا بها من قبل الدولة، منها جمعية أنصار السنة المحمدية وغيرها، ومنهم جماعات منظمة ولم يكن مرخصا بها، مثل جماعة الدعوة السلفية التي مقرها الإسكندرية. ثم هناك العلماء والمشايخ الذين لهم أتباع وتلامذة يدورون في فلكهم ويأتمرون بأمرهم في شبه عمل جماعي، وهذا له أمثلة كثيرة في واقعنا المصري. ثم خطباء من السلفيين يخطبون العامة ويكلمونهم على هذه الخلفية السلفية، ولهم جمهور هم أتباع هؤلاء المشايخ، يعني لما نقول الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب وإلى آخره. هذه 4 فئات التي شاركت في السياسة غالبا هي الجماعات المنظمة غير المرخص بها في النظام السابق، مثل ماذا؟ مثل الدعوة السلفية السكندرية، مثل تيار الإصلاح في مصر، مثل الدعوة السلفية الموجودة في القاهرة. ففي القاهرة أسس حزب الأصالة من مرجعيته الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ مصطفى محمد والشيخ خالد صقر. على كل حال مرت العلاقة بين السلفيين والإخوان بمراحل، انتهت كما تعلمون بانحياز الدعوات السلفية بحزبها وذراعها السياسي وهو حزب النور إلى جانب المؤسسة الحاكمة العسكرية من جهة، وذراعها الليبرالي والفكري من جهة، وأذرعتها السياسية من جهة أخرى. آل المشهد إلى هذا على كل حال، واعتزل الآخرون. ثم بقيت الأحزاب الإسلامية التي تمثل جماعات على الأرض بموقف متميز، ولكن من خلال ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية.
التحالف الوطني لدعم الشرعية فيه أحزاب سلفية إسلامية تستعلن بموقفها الرافض للانقلاب من لحظته الأولى المقاومة، وهي أيضا تستعلن برفضها للدستور المصري وتعلن مقاطعتها. أضف إلى هذا أن عددا من المشايخ المستقلين كفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، الشيخ مصطفى العدوي وغير هؤلاء، أعلنوا رفضهم الدستور ومقاطعتهم إياه لوجود العوار الذي لا يمكن أن يتجاهل.
ذات الله خير. ثمة تعقيب للأخ الدكتور عبد الوهاب الحميقاني، وقد ورد عليه السؤال، يقول: ما هو موقف الحوثي من الثورة المضادة مع أنها ممن شاركت الثورة؟ فخذ دقيقة.
خدمات بتيجي كذا.
المحور الثاني في الثورة المضادة هو جماعة الحوثي والدعم الإيراني. شاركت جماعة الحوثي في الثورة بما يسمى شباب الصمود من منطلق إسقاط النظام وإعادة الحكم الإمامي، فلما رأت أن الثورة فعلا استحوذت عليها قوى إسلامية ووطنية وكذا، اندفعت في الثورة إلى هذه اللحظة، وشباب الصمود في الساحات إلى هذه اللحظة ما زالوا في الساحات لخلق وضع لا دولة، ليخلقوا لأنفسهم وضعا يستطيعوا فيه أن يتوسعوا فكريا وعسكريا وسياسيا، وفعلا قد حققوا مكاسب خلال السنوتين الماضيتين، وصلوا إلى مناطق سنية تواجدوا فيها فكريا، واستطاعوا أن يبنوا جيش على أسس عسكرية حديثة تم استعراضه قبل أشهر في حالة دفن رفات حسين بدر الدين الحوثي، ودعموا من إيران ببواخر وأساطيل الأسلحة التي لم تكد تتوقف في حرب الدماج، ونحن عند رئيس الجمهورية جلوس عنده، فإذا مدير مكتبه يكلمه اليوم وصلت سفينة، يعني لا تتوقف، وما عجز تفريغه في الموانئ اليمنية يفرغ في موانئ إريتريا، وعبر زوارق الصيد يأتي إلى السواحل. نشطوا سياسيا عبر السفارة الإيرانية في استقطاب الإعلاميين والسياسيين والنشطاء، وأصبح كثير من قيادات وأعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية والناشطين الإعلاميين يتقاضون مرتبات شهرية من السفارة الإيرانية، بل وصلت دعواتهم إلى حزب الرشاد السلفي ذو التوجه السلفي اليمني أن يزورهم سفير إيران ويطلب منهم ويهديهم ويطلب منهم زيارة طهران، فكيف بمن هم أبعد؟ بل أصبحت قطار السفر إلى طهران يعني لا يتوقف من الجنوب والشمال، والتقيت أنا ببعض من ذهبوا، بعض القيادات السياسية وأمناء عامي الأحزاب الذين ذهبوا، ولا مطلب مقابل دعم إيران لهم إلا أن يقفوا مع الموقف السياسي الإيراني داخل اليمن وخارج اليمن. وارتبطت أيضا الحوثيين في مؤتمر الحوار بالموقف الليبرالي، وهي اليوم في مؤتمر الحوار هي التي تصر على رفض دين الدولة الإسلام وتصر على علمنة الدولة. وفي الأخير، لأن الشيخ محمد الهبدان يعني قد وقف مسلط سيفه، أقول أنبه إخواني في الجزائر، في مصر، في تونس، في كل بلاد الثورات والدول التي تتململ فيها الثورات، هذه القوى تهدف إلى تحقيق 3 أهداف في المنطقة: شكل الدولة الفيدرالية، تجزئة المنطقة في إطار حكم ذاتي في الدول الموحدة إن أمكن، إقامة الديمقراطية التوافقية مش الأغلبية، يعني حتى لو فاز الإسلاميين لازم يشركوا الآخرين اللي معه، حتى أمه لازم يكون شريك، يعني بما يساوي إدخال العلمانيين في منظومة الحكم ببدعة ديمقراطية سموها الديمقراطية التوافقية التي تعارض الديمقراطية الأغلبية. أخيرا العدالة الانتقالية، هذا المصطلح الأممي الجديد الذي ظاهره المصالحة وجبر الضرر وترميم الانتهاكات ومنع عادتها، والهدف منه هو تبرئة النظام السابق والتيارة الليبرالية من جرائم المرحلة السابقة، ليضمنوا مشاركتهم في المرحلة القادمة لعجزهم عن إيجاد البديل وإيجاد الوكيل الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. الوقت ضيق والعرض شيق. أخوانا دكتور عبد المحسن المطيري فليتفضل رئيس الجلسة القادمة، وهي الورقة 3 الآن بعنوان: واقع أداء فصائل العمل الإسلامي في ظل التحديات. وليتفضل أصحاب الورقة الدكتور محمد العبدة سوريا نموذجا، والدكتور خالد صقر مصر نموذجا، والدكتور محمد العامي اليمن نموذجا. الوقت محسوب. الوقت إلى 45 دقيقة.
طيب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام في هذه الندوة في هذا المحور من محاور المؤتمر، وهي الورقة الثالثة بعنوان واقع أداء فصائل العمل الإسلامي في ظل التحديات. وسيتحدث في هذا المحور الدكتور محمد العبدة عن سوريا، والدكتور خالد صقر عن مصر، والدكتور محمد العامري عن اليمن. بداية نبدأ بالدكتور محمد العبدة حفظه الله، وهو من مواليد سوريا، حاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة بريطانيا، عمل في التدريس في المعاهد العلمية والجامعة الإسلامية في السعودية، رئيس تحرير مجلة البيان سابقا، والمشرف على مركز الدراسات والبحوث في القاهرة. له عدة مؤلفات في الدعوة والفكر والتاريخ، منها هل يعيد التاريخ نفسه، دروس السيرة النبوية، خواطر في الدعوة، تعليقات على مقدمة ابن خلدون، الواقعة السورية، وما بعد الثورة العربية. تفضل الدكتور محمد العبدة في ربع ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، طبعا نحن أيها الأخوة نحن نعلم وأنتم تعلمون أيضا كيف تطورت الأحداث في سوريا، وهي طبعا أحداث كبيرة جدا جدا، يعني أكثر من أي حدث آخر حصل في المنطقة، لظروف بلاد الشام وموقعها ويعني النظام الحاكم في سوريا. بدأت سلمية كما تعلمون، ثم تطورت إلى السلاح، ثم تكونت الكتائب شيئا فشيئا، ثم تنتقلت الكتائب إلى التوحد في مجموعتين كبيرتين، وبدأ السعي لتوحيد هاتين المجموعتين الكبيرتين عدا عن الفصائل الصغيرة كثيرة جدا. طبعا يعني المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي لم يتعود بعد على التوحد الكبير، نتوحد توحد كبير. هذا التوحد الكبير الذي يكون يعني أحد حلول المشكلة يمكن يحتاج إلى وقت كثير، ويحتاج إلى عقل كبير أيضا. مهم في فصائل كثيرة جدا صغيرة، بعضها قد يكون استغل الموضوع، لكن الفصائل الكبيرة التي هي فصائل إسلامية، وفصائل يغلب عليها أيضا طابع السلفي أيضا، هي التي نتحدث عنها. ثم أخيرا والحمد لله هاتين المجموعتين الكبيرتين اتحدوا الآن فيما سمي الجبهة الإسلامية. وهذا طبعا شيء كنا نسعى له ونشجع عليه. تحت هذه الجبهة الأقسام التالية: الهيئة السياسية، والهيئة العسكرية، والأمانة العامة، وكذلك مجلس الشورى، ويرتبط به المجلس الشرعي والإدارة المالية، ورئيس مجلس الشورى هو رئيس الجبهة كلها. طبعا هذه الجبهة هي بداية، وهم يقولون أننا يعني التوحد الاندماجي القوي سيكون بالتدريج، وهذا شيء طيب. يعني يقول ما نستطيع الآن يعني التوحد الفجائي رأسا، سيكون توحد بالتدريج، لكن الآن توحدوا في المؤسسات الأساسية. طبعا لا يزال بحاجة، يعني كما ذكروا لي هم بحاجة إلى دعم العلماء، بحاجة إلى كوادر، بحاجة إلى، سنتكلم عنه بعدين. وطبعا ما تسمعون يعني من سلبيات أحيانا من هنا وهناك عن الثورة، هذا أنا أعتقد شيء طبيعي في شعب عاش 50 سنة تحت الحكم النصيري الكافر، وتخريب هذا الحكم للشعب السوري طبعا سيخرج هناك بعض السلبيات من أناس آخرين، لكن الإيجابيات الحمد لله، ويعني ما تكلمنا عنه في الجبهة الإسلامية هو المطلوب. يعني طبعا قامت هذه الجبهة بفصائل متعددة، إنجازات عسكرية رائعة من ناحية الإنجازات العسكرية، وهم يحاربون الآن 3 أو 4 دول ليس دولة واحدة، يحاربون النظام، يحاربون إيران، يحن حزب الشيطان في لبنان، يحاربون الشيعة الذين يأتون من العراق، حتى الشيعة الذين يأتون من باكستان وأفغانستان. فلاحظوا كم يعني هذا مع قلة السلاح، أقصد السلاح النوعي المضاد للطيران، مضاد للدبابات، هذا غير موجود، ومع قلة المال أيضا وقلة السلاح. وبينما إيران يعني تدعم هذا النظام ماليا وعسكريا ورجالا بالمليارات. طبعا الجانب العسكري طبعا تطور عند هذه الكتائب، يعني من ناحية العدد والعدة، يعني هم طبعا استولوا على أسلحة كثيرة من النظام، ولكن لحد الآن ليس معهم الأسلحة التي يعني تنهي هذه المعاناة، وهو الطيران، لأنه الطيران هو المشكل الآن الذي يدمر المدن ويقتل المدنيين الذين يساعدون المجاهدين. هذا بالنسبة لي طبعا، لكن لهم أيضا هذه الكتائب يعني بعض المجهودات الأخرى في قضايا الدعوة، قضايا المحاكم الشرعية التي أنشئت في بعض المناطق التي يعني يسمونها محررة، لا أسميها محررة تماما، مثل إدلب وبعض مناطق حلب، في هناك محاكم، صار في محاكم شرعية، في دورات شرعية، ودورة يعني في تأسيس مدارس للتعليم، ولكن الجهود الأكبر في أعتقد الدورات الشرعية كان من نصيب هيئة الشام الإسلامية التي أقامت دورات شرعية في كل المدن، في ريف إدلب وحماة وحلب والرقة، وأقامت دورات لتأهيل الدعاة ودورات شرعية في كل الأمكان تقريبا هيئة الشام. وكذلك هناك تيار اسمه تيار الوسطية أقام بعض الدورات الشرعية أيضا. طبعا أي ثورة تحتاج إلى حاضنة من الشعب، يعني يكون الشعب أيضا ملتف، حتى ما يكون الشعب بعد إذن مثل ما ذكروا المشايخ أنهم يفاجأ أن الشعب ما في توعية سياسية، فيمكن ينقلب بعدين يصير مع النظام الجديد مثلا. قامت لهذا جمعيات علماء، كان في جمعية يعني قديمة شوية، جمعية علماء السوريين، وفي وأنشأت جمعية علماء الشام، وجمعية علماء الثورة، جمعية خطباء الشام. طبعا هذا شيء يعني إن شاء الله يكون يردف الثورة ويردف الجهاد بالتوعية الشعبية والدورات، ولكن أنا أعتقد أن كثرة الجمعيات لا أراها شيء إيجابي، أرى أن تتوحد الجمعيات، ليكون كما ذكرنا لا بد من التوحد، سواء العلماء ولا الدعاة ولا العسكر ولا لا بد من التوحد، ولا نستطيع أن نجاوب التحديات كبيرة جدا جدا. يعني قضية سورية الآن أصبحت يعني بين روسيا والغرب وأمريكا والدول العربية داخلة في الموضوع أيضا، والدول العربية مختلفة فيما بينها، مش اللي مع النظام، الذين هم مع الثورة مختلفين من الدول العربية. فالقضية فيها خطورة وفيها تحديات كبيرة، فلا بد من التوحد. الحقيقة أحببت أن يعني أتكلم عن التحديات التي تجاب هؤلاء، لأن هذه التحديات أيضا هي ممكن يتعرض لها من عنده مشروع مثل هذا المشروع أو ثورات أخرى أو غير ذلك. التحدي الأول هو بطء الاندماج، بطء الاندماج الحقيقي عسكريا وماليا وسياسيا. هذا أنا أعتقد لا بد من المسارعة في هذا، ويستطيع الداعمون ويعرفون هم أنفسهم الداعمون يستطيعوا أن يسارعوا في توحيد أكثر لهذه الفصائل عسكريا وماليا، لأن لحد الآن لم يندمجوا اندماجا تماما، لأن نمط الفردية اللي نحن نعيش عليه البلاد العربية والمسلمين والإفراد في الاستقلالية لا يساعد على التعاون المطلوب. لا بد من تنازلات من القيادات حتى يتم الأمر، لأن مهمة الإسلاميين صعبة جدا، إسقاط النظام من جهة وإصلاح المجتمع من جهة أخرى، فهذا يحتاج إلى توحد وجبهة كبيرة. اثنين من التحديات إن استعمال القوة والجهاد في سبيل الله قد يكون هو الوسيلة الوحيدة لتحرير العباد والبلاد من الظلم والطغيان وتسلط الفرق الضالة، ولكن عندما لا يتسلح المسلم بالكتاب والسنة والعلم بالسياسة الشرعية فإن السلاح الذي يحمله سيتحول إلى خطر على الجهاد والثورة، وتبدأ التصفيات الداخلية للذين يقال عنهم أخوة قبل قليل. إن الفكر المتطرف ليس فكر بناء، فهو لا يستطيع إصلاح المجتمع الذي تبنى عليه الدولة. إنه تحدي كبير كان الواجب التنبه له مبكرا. يعني الآن من المشاكل الكبيرة جدا في سوريا الفكر المتطرف هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان السيف تابعا للكتاب كان أمر الإسلام قائما. لا بد أن السيف يتبع الكتاب، القوة يتبع العلم، العسكريون يجب يتبعوا العلماء، الجهاديون يجب يتبعوا العلماء أيضا الكتاب والسنة. فهذا هو أصحاب هذا الفكر يعيشون أزمة فقدان الأفق والرؤية. إنهم يقضون على نقاء الجهاد والثورة، وفي خضم الأحداث يسكت البعض عنهم بل ويشجعهم، وهذا خطأ فادح. مثل ما ذكر الشيخ أحمد المعلم صباحا أو ثلاثة من التحديات: النظر إلى الواقع والانطلاق منه إلى الغايات الكبرى. يجب أن نبدأ بتخطيط الهوة القائمة بين الضروري والممكن. نبدأ بالممكن حتى نحصل على الضروري. فالناس حين يرون الغايات الكبرى ويتبينون أن هناك خطوات تؤدي لتحقيقها سوف يتشجعون ويؤيدون أصحاب هذه النظرة. لا تكفي في العموميات في هذا الموضوع، لا تكفي العموميات في هذه النقطة مثل الإسلام هو الحل أو غيرها من الشعارات الكبيرة. لابد من يعني ولا نستطيع جلب صور من السابق من التاريخ، صور وضيئة جدا ونريد أن نسقطها على الواقع الآن، لا نستطيع، لأن هذا المجتمع الذي نريد أن نسقط عليه هذه مجتمع لا يزال ضعيف، يحتاج إلى تقوية هذا المجتمع حتى يستطيع يتحمل الدولة الإسلامية. إذا أردنا أن نقيم دولة إسلامية لابد أن يكون في مجتمع يتحمل هذه الدولة. لا يكفي لربان السفينة أن يقلع باتجاه معين، بل يجب عليه أن يراقب السير دائما من أجل تعديل المسار إذا لزم الأمر. لا بد أن يستثمر الجهاد لمصلحة الإسلام، وهذا يعني الدخول في الأمر السياسي بحنكة وذكاء. إن الدول تتدخل الآن في الشأن السوري، كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ إن عدم تقدير الخصم والاستهانة به لا يفيد شيئا. كيف نتوقع ما يدبر الخصوم؟ وكيف يمكن التخلص من مكرهم؟ أمامنا تجربة مصر وتونس وليبيا وكلها تجارب غنية، وخاصة مصر يجب أن تدرس. هل ننزع الفتيل من المناطق القابلة للانفجار ضدنا وتوجيه الصراع نحو النقاط الأخطر؟ إن الغرب يعتبر أي نجاح لمشروع إسلامي هو موجه ضدهم. نحن لا يهمنا ماذا يشعرون، ولكن على أهل الإسلام أن يعوا هذه الحقيقة. يعني لا نستهين بالظروف الدولية ونستهين بها أنه ما يهمنا، لا يستطيعون أن يعرقلوا أمور كثيرة جدا، إلا إذا استطعنا أن نحن نتجنب هذه الأمور. يعني بالنسبة لا نستطيع الذي يحمل السلاح يقول أنا سأنتصر، لأن هذه مشكلة خطيرة. هذه الشيء مثال من تاريخنا في ظروف صعبة مرت بها الخلافة الإسلامية، الخلافة العباسية، نرجع إلى ما كتبه القاضي الموردي في الأحكام السلطانية وغيرها، لنرى أنه وهو المقرب من الخلافة وقد سيطر على البغداد الشيعة البويهيون يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه ويقلل من الخسائر. كل كتب الموردي تتجه هذا الاتجاه، فهو يدافع عن الخلافة نظريا ويضع الشروط حتى لا تكون ملهات يعبث بها كل دجال، كما نلاحظ أنه يركز بشكل خاص على العدالة وتوحيد المذاهب السنية، وهي رغبة الخليفة القادر بالله حين قام بحركة إحياء سني وأبعد الشيعة والمعتزلة عن المناصب الدولة. وكل كتب الموردي تؤكد هذا الاتجاه. نستفيد من هذا 5 الوساطة المطلوبة، يعني حتى نصل إلى أن تكون القوة الإسلامية هي الأعظم لا بد أن نفكر في الوسائط التي تساعدنا وتمهد لذلك الأمر. ومن هذه الوسائط اجتماع العلماء والدعاة وهم المؤسسة المركزية في جسد الأمة، وتفعيل دور مؤسسات الأمة، الوقف، العمل الخيري، الجمعيات، الأسرة إلى آخره. يقول الإمام الطرطوشي: فلا يقوم السلطان، يقصد الحكم، فلا يقوم السلطان لأهل الإيمان ولا لأهل الكفر إلا بإقامة العدل النبوي أو ما يشبه العدل النبوي من الترتيب الاصطلاحي. إيش يقصد من الترتيب الاصطلاحي؟ يقصد أنه عقلاء يتفقون على شيء قريب من العدل أو هو العدل لو كان ليسوا مسلمين. فنحن نعيش في عصر مليء بالتحديات، فأعداء الإسلام يريدون تشكيل العالم حسب أهوائهم ويحاولون تفكيك العالم العربي والإسلامي، ويساعدهم في ذلك ما يرفع من شعارات وطنية ضيقة التي تحولت إلى وثنية. لقد تحالف الغرب والشرق على قضية سورية، فلماذا لا تتحالف الجماعات والجمعيات والأحزاب الإسلامية وهو مطلب شرعي ومصلحي؟ 6 من التحديات أيضا، وهو عام أيضا ليس في يعني الثورة السورية فقط، وهو العامل الاقتصادي، مهم جدا، ليس فقط من أين نجمع المال ولكن أيضا ما هي نظرتنا نحن إن شاء الله إذا نجحت الثورة وسقط النظام، ما هي في كل بلد يعني ما هي نظرتنا للمال أولا، ما هي نظرة الاقتصاد بشكل عام؟ الغرب يحاربنا في الاقتصاد بشكل فظيع، بنك الدولي والبنك الدولي وأمور كثيرة جدا، ماذا نعمل؟ إذن هذه قضية يجب أن نفكر فيها دائما، أن في مشكلة اقتصادية، في قضية اقتصادية، لا نعول على حتى الثروات الباطنية في الأرض الإسلامية، لا نعول عليها، لأن الثروة الحقيقية هي في الزراعة والصناعة، ليست في البترول ولا في المعادن. الثمانية، الانتباه لما بعد يعني سقوط النظام إن شاء الله من ألاعيب سياسية وخداع وتجمع من العلمانيين والليبراليين والأقليات. فمن أخطر الأمور أن تتسارع الأحداث وتسوق الناس والمجاهدين إلى ما لا يرغبون، وتصبح الثورة كالمطية الجموح تسوق من يركبها ولا يسوقها، وتختلط الأعمال والتبعات ويفلت الزمام من الأيدي. هذه قضية مهمة جدا، يجب أن يعني وإن شاء الله الأخوة متنبهين لهذا. والثورة الجزائرية مثال على ذلك، الثورة الجزائرية تساهلوا في دخول على أساس أن الثورة تضم كل شيء والآن وبعدين نرتب الأمور، تساهلوا في الدخول ناس ليسوا من أصحاب الثورة، علمانيين يعني مو بس علمانيين يعني في كره للإسلام. ولما عقدت المؤتمرات لم يحضروا أهل الخير وأهل، فسرقوا الثورة العلمانيون والذين عندهم قضية وطنية خاصة وذهبت الثورة. الثورة الجزائرية مثال مهم جدا، ما حدث في مصر أيضا مهم جدا. لماذا حصل هذا؟ ما نتكلم عن أنه الآن نتكلم ماذا، لماذا حصل هذا؟ في أخطاء طبعا، أخطاء من أنا أقول من الدعاة ومن الذين كانوا بالحكم، يعني في أخطاء كبيرة يجب أن نعرفها. الذين كانوا في الحكم وانقلب عليهم. ليس فقط أنه في مؤامرة، في مؤامرة، لكن يجب أن نتكلم عن الأخطاء الكبيرة التي تقع من المسلمين.
شيخ انت
طيب، جزاكم الله خير.
السلام عليكم شيخنا، أكرمك الله بارك الله فيك، مسامحنا عن هذا الشيء. سينضم معنا إن شاء الله تعالى الدكتور غيث الفاخري للحديث عن اليمن أنموذجا أيضا، لذلك للأسف ليبيا أنموذجا. قصرنا من ربع ساعة إلى 12 دقيقة لكل متحدث، فنبدأ الآن في الحديث عن مصر أنموذجا للدكتور خالد صقر. تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الدراسة عن واقع أداء فصائل العمل الإسلامي في ظل التحديات مصر أنموذجا، هي في الحقيقة نوع من الرصد لأداء هذه الفصائل، سرد تاريخي لما حدث. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يسددنا في هذا، وإن كان من استنتاجات أو تعليقات ليس المقصود منها التلاوم أو جلد الذات أو غير ذلك، وإنما المقصود ونحن في موقف المراجعة والتنبه لما حدث، المقصود أن تكون من باب النصيحة، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بذلك. قدمت في هذه الدراسة مقدمة حول أهميتها في ظل هذه التحولات التي يشهدها عالمنا الإسلامي ومنطقتنا العربية، وتجربة الإسلاميين عندما تسلموا زمام الحكم ولو ظاهريا في مصر، وأهمية معرفة أسباب هذه الانتكاسة وأسباب السقوط. الفترة الزمنية التي أتعرض لها هي الفترة من 25 يناير 2011 إلى 3 يوليو 2013، أي من بدء الثورة إلى حدوث الانقلاب المشؤوم. فصائل العمل الإسلامي التي تعرضت لأدائها هي على سبيل الحصر: الإخوان المسلمون، السلفيون، الجماعة الإسلامية، جماعة التبليغ والدعوة. وتعرضت لنماذج من التحديات التي تواجه الأمة بأسرها ومصر بخاصة في هذه الفترة. أولها اغتنام الفرصة المتاحة والتي قيضها لنا ربنا تبارك وتعالى بدون ترتيب منا ولا حتى مجرد توقع لحدوثها، التي يعلم الله جل وعلا وحده لو فلتت من أيدينا مباشرة كيف يكون. التحدي الثاني إثبات القدرة على إدارة الدولة، إذ كثيرا ما تقترن صورة المسلم الملتزم بصورة الدروشة والطيبة الزائدة التي لا تصلح في إدارة الدول. التحدي الثالث إعطاء النموذج المثالي في حل مشاكل الدنيا بالدين، وهو ما نتعبد لله تبارك وتعالى به، أن نطبق شريعته في واقع الناس. التحدي الرابع القدرة على التوافق مع بقية الفصائل العاملة على الساحة على اختلاف مشاربها ومناهجها، وكيف أن دين الله تبارك وتعالى نظم لنا الله جل وعلا فيه كيف نتعامل مع الموافق والمخالف على حد سواء. التحدي الخامس خطورة الفشل، إذ أن الناس ينظرون إلى تجربة الإسلاميين هذه على أنها تجربة الإسلام، على الرغم من أن هذا الفهم خطأ، لكن هذا هو الواقع الذي يعيشه الناس، فكان لزاما على من يتصدى لهذا الأمر أن يأخذ العبرة والدرس حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. بدأت بجماعة الإخوان المسلمين، وكانت البداية بها لأنها هي التي تولت زمام الأمور في هذه الفترة. وعندما أذكر السلبيات حرصت على ذكر الإيجابيات والسلبيات لكل الفصائل، لكنني ركزت على السلبيات لأننا كما قلت في مرحلة مراجعة، ووقفة مع النفس. أقول قد يكثر اللوم أو تحميل المسؤولية على جماعة الإخوان المسلمين فقط لأنها هي التي تولت القيادة، فهذه ضريبة القائد، وإن كانت المسؤولية على سائر الفصائل كلها، كل بحسب فعله. تعرضت لهذه الفصائل من عملها الدعوي قبل الثورة في إشارة سريعة، ثم أثناء الثورة، ثم في الممارسات السياسية، ثم في مرحلة الرئاسة. شارك الإخوان المسلمون في الثورة منذ بدايتها لكن بصورة شخصية، بمعنى أنه لم يصدر أمر من قياداتها بالمشاركة في الثورة بصورة جماعية أو بصورة تكليفية، حتى كان يوم 28 من يناير فصدر الأمر إلى كوادر الجماعة بالنزول والمشاركة في الثورة بل وقيادتها إلى نهايتها. شاركت هذه الجماعة في الاستفتاءات والانتخابات التي تلت سقوط مبارك، ومعلوم أنهم لهم نشاط كبير في هذا المجال السياسي وهذه المشاركات، لكن غلب عليهم في الانتخابات المنهج التوافقي، حيث أدخلوا في قوائمهم جماعة من العلمانيين والليبراليين حتى تظهر الجماعة المظهر المنفتح غير المتعصب، وكان لهذا يعني أثر كبير في صعود الكثير من العلمانيين والليبراليين على قوائم الإخوان المسلمين، بل إنهم بكل أسف أخلوا بعض المواقع وفي بعض الدوائر حتى لا ينافس المرشح الليبرالي وعلى حساب المرشح الإسلامي. غلب على الجماعة سلوك التحزب والاستحواذ خاصة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، كما نعلم نظام الانتخابات في مصر بالنظام القائمة والنظام الفردي. قد يقال إن نظام القائمة لا بأس فيه بالتعدد، حيث أن الأصوات التي لن تذهب لهذا الفصيل ستذهب إلى الفصيل الآخر في قائمته الأخرى، لكن هذا الأمر لا يتصور حدوثه في المقاعد الفردية. بكل أسف رفض الإخوان المسلمون كما رفض غيرهم، رفضوا التنسيق في مسألة المقاعد الفردية وأصروا على أن يشاركوا في كل المقاعد، وساهم هذا في إفشال التحالف الإسلامي الكامل الذي كنا نطمح فيه. أتت انتخابات الرئاسة وبذل الإخوان المسلمون بالطبع فيها جهدا كبيرا، إذ كان المرشح من جماعة الإخوان المسلمين. في فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي، سأل الله جل وعلا أن يفرج كربه وإخوانه وأن يعجل خلاصهم، بذلوا جهودا كبيرة في إصلاح البلاد وفي إعداد خطط للتنمية وحل المشكلات، لكنهم وقعوا في خطأ كبير، إذ لم يفرقوا بين فقه الدعوة وفقه الدولة. تعاملوا مع الدولة في إدارتها بالطريقة التي يتعاملون بها في إدارة الجماعة على المستوى الدعوي وعلى المستوى التنظيمي. فعلى المستوى الدعوي معلوم أن جماعة الإخوان المسلمين من الجماعات التي تتميز بالألين والرفق في الدعوة والاجتهاد في التوافق وغير ذلك. في الحقيقة في الدولة لا يستقيم هذا الأمر إذا تعاملنا بهذه الطريقة مع المخالفين، كما ذكر مشايخنا الفضلاء، مع أعمدة الثورة المضادة التي تقوض أركان الدولة والثورة، فبالطبع كانوا كمن يقابل وحشا كاسرا فيعامله معاملة الحمل الرقيق. على الجهة الأخرى، يعني الوقت في الحقيقة يعني يجري، على الجهة الأخرى على المستوى التنظيمي تعاملوا أيضا بنفس المنطق الذي يتعاملون به في الجماعة، ففعلوا ما سمي بأخوانة الدولة، أي أن الاستعانة الإخوان ومن هم من أعضاء الجماعة في مفاصل البلاد من محافظين ووزراء وغير ذلك. وهذا الأمر قد يتقبل، إذ أن كل إنسان إنما يستعين بمن يوافقه في الفكر والرأي حتى يعني تكون المنظومة متناغمة. لكن لا يقبل هذا أبدا في المجموعة التي تدير الدولة حقيقة، مجموعة المستشارين الذين كانوا حول الرئيس الدكتور محمد مرسي، كانوا على هذه الوتيرة كلهم من الإخوان المسلمين، والذين كانوا من غير الإخوان لم يكونوا مشاركين حقيقة في إدارة البلاد، بل كانوا مجرد صورة. وهذا يفسر لنا الاستقالات المتكررة لمستشاري الرئيس. الخطورة من هذا أن القرار يكون قرارا واحدا، النشأة واحدة والتربية واحدة والفكر واحد، فلن يعني يحدث تلاقح الأفكار المطلوب من المشورة في هذا الصدد. بالطبع هذا كان من أكبر الأسباب التي أدت إلى الانتكاسة التي حدثت. ثم انتقلت إلى الكلام عن السلفيين، وبينت أن السلفيين في مصر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، القسم الثاني ما نسميهم بأتباع المنهج المدخلي، القسم الثالث ما يمكن أن نسميهم بالتيار الإسلامي العام. وتكلمت عن القسم الأول والثالث، إذ أن الثاني معروف بانحرافه الفكري وتأييده لكل نظام مهما كان محاربا لدين الله جل وعلا. أطمع في دقيقتين زيادة أن الأمر ما زال طويل، لن أزيد إن شاء الله. بينت أن جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية هذه جماعة تنظيمية حزبية، لم تكن تعلن عن نفسها قبل الثورة، إنما أعلنت عن ظهورها بعد الثورة. كان موقفهم في أثناء الثورة مترددا، ففي بدايتها لم يعني قالوا بجواز المشاركة، لكنهم منعوا تلامذتهم وأبنائهم من المشاركة فيها. عندما أعلنوا عن أنفسهم قالوا نحن الدعوة السلفية، وهذا في الحقيقة أوقع الكثير من الناس في اللبس، فظنوا أنهم يمثلون الدعوة السلفية وما هم إلا جماعة معينة مغلقة. شاركت الجماعة في الانتخابات والاستفتاءات، وأنشأت حزب النور ليكون ذراعا سياسيا لها. غلب على هذه الجماعة ما غلب على الإخوان المسلمين من ظهور العيوب في العصبية والتحزب ومحاولة الاستحواذ، فرفضوا كذلك التنسيق في الانتخابات سواء في القوائم أو في المقاعد الفردية. وقعوا في أمر عجيب في بدايات أمورهم في اختيارهم لمرشح الرئاسة، حيث اختاروا دعم الدكتور عبد المنعم الفتوح، ومع بعده الشديد عن منهج الجماعة وما تنادي به. بعد فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة، بكل أسف تعاملت الجماعة مع مؤسسة الرئاسة بمنطق الخصم الذي يتلقف الأخطاء ويتصيد الزلات. ثم وقعت هذه الجماعة في خطيئة كبرى عندما وقفت إلى جانب الانقلاب وأيدته، وهي يعني خطيئة لا نجد لها مبررا إلا أن نقول هذه خيانة، نسأل الله جل وعلا السلامة منها. يعني مضطر إلى الختام، لكن أؤكد على أن هذا الكلام إنما هو من باب التناصح، فقط شهادة لله عز وجل أنني لم أذكر الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية في مجملها يعني أظهرت في الحقيقة مظهرا حضاريا رائعا في التعاون وعدم التحزب والتعصب في أغلب القرارات، وهذه شهادة نشهدها لهم. جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.